بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال رحمه الله: فصل. وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض ونصابه 5 أوسق، وهي 342 رطلا و6 أسباع رطل بالدمشقي، وشرط ملكه وقت وجوبه، وهو اشتداد الحب وبدو صلاح ثمر، ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه. والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة، ونصفه فيما سقي بها، وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، فإن تفاوت اعتبر الأكثر، ومع الجهل العشر. وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو ملكه إذا بلغ 160 رطلا عراقية. ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال. وفي الركاز الخمس مطلقا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية.
الحمد لله والصلاة والسلام. بسم الله. حينما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى ويعمل الكلام على زكاة بهيمة الأنعام، شرع في الكلام على زكاة الخارج من الأرض. هذا الفصل عقده للكلام على زكاة الحبوب والثمار، وكذلك الخارج من الأرض من المعادن والعسل والركاز. قال: فصل. وتجب في كل مكيل مدخر، وتجب الزكاة في كل مكيل، أي في ما يكال. والكيل عند العرب له مكاييل خاصة: الصاع أصغر من الصاع، المد صاع 4 أمداد، الوسق، الإردب، هذه بعض مكاييل العرب. يشترط أن يكون ما تجي فيه زكاة مكيل. ما الدليل على اشتراط الكيل في الواجب من الحبوب والثمار؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد مر بنا مرارا: وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والوسق هو نوع من أنواع المكيل كما سيمر بنا إن شاء الله 300 صاع. فذكر التوسيق والله أعلم لحكمة، هو كون ما تجي فيه الزكاة من الحبوب أو الثمار يكون مكيلا. فحينما قال المكيل يخرج المعدود، المعدودات لا تجب فيها الزكاة مطلقة. والكلام على المعدودة في عهد التشريع وليس في زمننا، مثلا البرتقال هو من المعدودات ليس من المكيلات، لا تجب فيه الزكاة لكونه ليس مكيلا، وفي نفس الوقت أيضا لأنه لا يدخر. وحينما قال المكيل يخرج أيضا الموزونات، فلذلك القطن المذهب عند الحنابلة لا تجب فيه الزكاة وإن كان خارج من الأرض لأنه موزون، وإن كان رواية عندهم أن القطن تجب فيه الزكاة. مدخر يبقى يدخر ينتفع به. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول: الذي لا يدخر تماما الانتفاع به قليل، لأنه لا ينتفع به إلا بالحال ولا ينتفع به في المآل. الثانية: ما اتفق على وجوب الزكاة فيه فهو مدخر. أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في البر والشعير والتمر وهي مدخرة، خرج من الأرض. والواجب عندهم الزكاة تجب في المكيل في الحبوب كلها، كل ما هو حب يكال ويدخر تجب فيه الزكاة، سواء كان قوتا كالبر والشعير والذرة والدخن، أو كان طعاما يعني يوكل لكنه ليس قوت دائما وأبدا كالحلب والرشاد، أو كان ينتفع به في باب الطب كالحبة السوداء وحبة الينسون، أو كان من البذور كبذر القطن. فإذا كان يكال حين البيع وكذلك يدخر فتجب فيه الزكاة مطلقة. هذا مذهب الحنابلة، هذا ما يتعلق بالحبوب، فلذلك عبارتهم يقولون تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، هذه عبارتهم. أما الثمر فأيضا يكون مكيل ومدخر، تمر مكيل ومدخر فتجب فيه الزكاة، وكذلك الزبيب مكيل ومدخر فتجب فيه الزكاة. حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه رواية الصحيحين ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، رواية مسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، قال حب ولا ثمر، هذا يدل على أن الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة. كونه مدخر يقول ما اتفق على وجوب الزكاة فيه مدخر ومكيل يقاس عليه غيره، وأيضا كما ذكرت دليل الادخار يقول لأجل تمام النعمة، غير المدخر النعمة فيه ليست تامة إنما ينتهي في الحاجون المعان. وليظهر لي والله أعلم أن الحبوب التي تجب فيها الزكاة هي المطعومة سواء كانت قوتا أو غير قوت، وكذلك الثمار هي التي تجب فيها الزكاة، لأن حديث أبي سعيد ليس في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق هذا العموم مخصوص بأدلة أخرى والله أعلم، ونصابه خمسة أوسق كما مر بنا. يشترط في الأموال الزكوية بلوغ النصاب إلا ما سيذكره في الركاز. دليل هذا الشرط ما مر بنا مرار الحديث أبي سعيد وليس فيما دون خمس أوسق صدقة، ما هو؟ قال وهي 342 رطلا وستة أسباع رطل دمشقي. يقول خمسة أوسق 342 رطل، والرطل في الوزن وليس في الكيل، والفقهاء نقلوا المكيلات إلى الموزونات لأنها أضبط، ما يتعلق بالمكيلات تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. مثلا صاع النبي صلى الله عليه وسلم أغلب الآصع الموجودة في بلاد المسلمين تفارق صاع النبي صلى الله عليه وسلم، إما تكون أكثر أو أقل، مثلا الصاع عندنا في نجد يزيد على صاع النبي صلى الله عليه وسلم بخمس وخمس الخمس، فالفقهاء ينقلونها. وحينما قلت تختلف في الشام هناك رطل دمشقي، رطل حلبي، رطل مقدسي، فقط بالشام ثلاثة أنواع من الرطل وهي مختلفة. أيضا المشهور عند أهل العلم الرطل العراقي، إذا قالوا الرطل وسكتوا يقصدون به الرطل العراقي. فما هو مقدار 342 رطلا وستة أرباع الرطل؟ الصاع فيما يتعلق بالبر الجيد كما مر بنا كيلوين 40 جرام، فنصاب البر نضرب 300 اللي هو النصاب في كيلوين 40 جرام يكون النصاب 612 كيلو، فمن عنده من البر 612 كيلو أو زاد على ذلك هو قد بلغ النصاب فتجب فيه الزكاة. هذا ما يتعلق بنصاب البر. ومعلوم أن المكيلات تختلف في وزنها، الكيل قد لا يختلف لكن الموزنات تختلف، لذلك لا بد أن ينظر في كل مكيل يجب فيه قدر شرعي يجعل إناء يسع كيلوين 40 جرام من البر جيد، ويجعل هذا بمثابة الصاع، ثم كل الواجبات الشرعية التي تقدر بالصاع تجعل في هذا الإناء ثم ينظر في وزنها. كما ذكرت قبل قليل الحبوب والثمار تختلف خفة ووزن، مثلا التمر وهو التمر نفس النوع من التمر قد يختلف وزن الصاع منه خفة وجودي، مثلا السكري الطيب يختلف وزنه عن صاع السكري الردي، يكون الطيب أكثر وزنا. أما بالنسبة لنصاب التمر 5 أوسق يتراوح غالبا ما بين 442 كيلو إلى 469 كيلو، هذا في الغالب يصل 442 كيلو أو يزيد إلى 669 كيلو، وإذا شك الشخص لا بد أن يتثبت. وشرطه ملكه وقت وجوب، وهو اشتداد حب وبدو سلاح. تقول شرط الوجوب كما مر بنا، شرط بلوغ النصاب في كل الأموال الزكوية، لكن الزروع والثمار لها أيضا شروط زائد عن الشروط العامة الخمسة التي مرت بنا. تجب عليه الزكاة متى؟ قال وقت وجوب، يعني يكون مالكا للنصاب حين الوجوب، إذا ملكه بعد الوجوب لا تجب عليه الزكاة. على تفصيل نشير إليه. يسأل سائل ما هو وقت الوجوب؟ يقول وهو اشتداد حب. بالنسبة للزروع إذا اشتد الحب، إذا اشتداد البذ باليبس، فإذا بدأ باليبس غالبا هنا بدأ الانتفاع به بأكل أو بيع، فهنا يقول الشيخ تجب الزكاة في إذا اشتد. وبدو صلاح تمر، التمر لا بد أن يبدأ بالصلاح. ما هو الصلاح؟ أن يبدأ يتلون، يكون أحمر أو أصفر. وقت الصلاح هو وقت الانتفاع، وأيضا هو وقت الخرص، فهذا وقت وجوب الزكاة. قال ولا يستقر، أي الوجوب، إلا بجعلها، بجعل المال الزكوي، بجعل الحبوب والثمار في بيدر. البيدر هو المكان الذي تجفف فيه الحبوب وتداس في السابق إلى وقت قريب، لا تعرف الآلات التي تقوم بالحصد وتطيب الحب، فماذا يصنعون حينما يحصدون بأيديهم؟ يأتون لمنطقة تكون صلبة يجعلون عليها الزرع، فإذا تم يبسه قاموا بدوسه بالدواب، ثم يبدون بتصفيته وتعبيته في أنيتهم. فالمقصود في البيدر أي المكان الذي تجمع فيه الحبوب والثمار ويتم العناية بها وجعلها في أنية خاصة ونحوه. البيدر هذا اصطلاح عند أهل الشام، يسمون المكان اللي تجمع فيه الحبوب بيدر. أهل الحجاز يسمونه المربد، أهل مصر والعراق يسمونه الجريد، وأيضا عند أهل نجد قبل أن تخرج هذه الآلات التي تحصد أيضا يسمونه الجريد. في زماننا ليس هناك بيدر، تأتي الآلة وتقوم بالحصد ثم تقوم بتطيب الحب وتصفيته ثم يجعل مباشرة في الصوامع. إذا في زماننا يجعل فيه شيء في الصوامع، متى يستقر الوجوب؟ إذا جعلناه في الصوامع وهي مستودعات الحبوب. أما التمر فهو أيضا يجعل في الأماكن التي يحفظ فيها، وفي الغالب في زماننا أن التمر قد يبرد أو يجمد حتى ينتفع به بقية العام، لأن الضم فيه قليل، فإذا كان يجعل في مستودع سواء كان مبردا أو غير مبرد هنا استقر الوجوب. ما ثمرت قوله وشرط ملكي وقت الوجوب ولا يستقر الوجوب؟ هناك عدة مسائل تتعلق بهذين الأمرين. يقول لي يجب إذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر تجب الزكاة. نأخذ من ذلك فائدة، من ذلك أنه لو قطعه قبل اشتداد الحب وقبل بدوء الصلاح لا زكاة فيه، يعني أصلا الزكاة لا تجب إلا إذا اشتد الحب وبدأ الصلاة، أما قبل ذلك فلا تجب الزكاة. فلو قطع الزرع مثلا لعجم يهلك في الماشية، أو قطع مثلا ثمرة النخل، لا تجب الزكاة فيه. أيضا يرون أنه إذا اشتد الحب وبدأ الصلاة قبل وجرها في البيدار، يرون أنه لو تلف المال من غير تعد أو تفريط منه أنه لا تجب الزكاة عليه، لأنه حتى الآن ما استقر. أما لو تلف الحب أو الثمرة بعد وضعها في البيدار فالزكاة تجب عليه ولو لم يتعد وفرق. والصحيح في كلا المسألتين أنه لا ضمان عليه إذا لم يتعد أو يفرق، لأنه أمين. والقاعدة الشرعية في حق المخلوقين أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فكذلك في الزكاة ففيها حق للخالق وحق للمخلوق. إذا تلفت الزكاة ولم يحصل منه تفريط يجب عليه شيء، أما إذا فرط فتجب الزكاة. مثلا يتأخر في جذاب النخل حتى تسقط الأمطار المعتادة ويفسد التمر، هنا فرط تجب عليه الزكاة. لكن لو أتى مطر مفاجئ غير معتاد قبل جذاب النخل ثم فسدت الثمرة لا ضمان عليه، أو فجأة أثناء الجذاب أتى سيل وأفسد الثمرة لا ضمان عليه، لأنه لم يحصل منه تعد ولا تفريط. أيضا من فوائد قوله وشرطه ملكي وقت وجوب، يذكرون مسائل تتعلق بهذا الباب. منها يقولون الحصاد، إذا كان يحصد بجزء من الحب أو يجذ النخل بجزء من الثمرة لا زكاة عليه ولو بلغ ما أخذه نصابا. لماذا؟ لأنه قبل أن يشد الحب وقبل صلاح الثمرة ليس مملوكا له، إنما هو مملوك لصاحب الحب ولصاحب التمر، فتكون الزكاة على صاحب الحب وصاحب التمر. أيضا يقول اللقاط، أقصد اللقاط في السابق كان هناك حاجة، وتجد الفقراء حين الجذاد وحين الحصاد يتتبعون الزروع ويأخذون ما يسقط من السنبل أو من التمر. يقول لو جمع هذا اللقاط ما يبلغ نصابا لا تجب فيه الزكاة، لأنه لم يملكه وقت الوجوب وهو وقت اشتداد الحب وبصلاح التمر، ولا يجب على غيره أصلا لأنه لم يملكه غيره، إنما هو من باب اللقاط. هذا ما يتعلق بزمانهم. من المسائل يتعلق بزمانهم لقد تشد الحاجة لها أيضا في زماننا، ما يتعلق بالأجرة، هم أيضا ينصون ما يتعلق بالأجرة إذا أجر الأرض زكاة الزارع، وكذلك إذا كان فيها نخل يكون الزكاة على المستاجر، أما صاحب الأرض فلا تجب عليه الزكاة لأنه لم يملكه وقت وجوب الزكاة. كذلك الصحيح إذا أجر النخل، هم لا يرون تأجير النخل وإن كان بعض الحنابلة يرى جواز تأجير الشجر، لكن إذا أجر الشجر ولا بد أن التأجير تكون قبل بدء الثمرة، فأيضا لا تجب الزكاة على صاحب الشجر، إنما تجب الزكاة على المستأجر. أيضا لو مات الشخص وله زرع أو ثمر، إذا مات بعد بدو الصلاح وبعد اشتداد الحب تجب الزكاة في المال، تكون كسائر حقوق الخالق تبارك وتعالى. أما إذا مات قبل أن يشتد الحب وقبل أن يبدو صلاح الثمر فينظر، إذا كان نصيب كل واحد من الورثة يبلغ نصابا تجب الزكاة على كل واحد منهم، وإذا كان نصيب كل واحد منهم لا يبلغ نصابا لا تجب الزكاة عليهم. وإذا كان بعضهم نصيبه يبلغ نصابا كالذكور والبعض لا يبلغ نصابا كالإناث زوجة أو بنات، فمن بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة، ومن لم يبلغ نصيبه نصابا فلا تجب فيه الزكاة. للمرة بنا أن الخلطة خاصة ببهيمة العام، وإن كان هناك رواية عند الحنابلة يرون أيضا أن الخلطة تؤثر حتى في الزروع، فعلى هذا القول تجب الزكاة عن جميع الصحيحة لا تجب، وإنما هي خاصة في بهيمة الأنعام هي التي ورد فيها النص. إذن هذه أهم المسائل المتعلقة بالتفريق بين وجوب الزكاة إذا اشتد الحب وبدء الصلاة تمر، وبين استقرار الزكاة إذا جعلها في البيت. قال والواجب، يريد أن يبين القدر الواجب. قال عشر ما سقي بلا مؤونة، نصوص الكتاب كقول ربنا تبارك وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ما بينت النصاب. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ما بينت النصاب ولا القدر الواجب، لكن بينت السنة القدر الواجب. حديث ابن عمر في صحيح البخاري فيما سقت السماء أو كان عترية العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فقول عشر ما سقي بلا مؤونة أي بلا مشقة، ونصفه فيما سقي بها. المقصود عشر ما سقي بلا مؤونة، المؤونة تتعلق بإخراج الماء وجلبه إلى المزرعة، هذا المقصود بالمؤونة. مثلا شخص عنده نهر، إذا كان فقط مجرد يجري جداول لإيصال الماء هذا سقي بلا مؤونة، وإذا كان لا يحتاج إلى مضخات تقوم برفع الماء هذا سقي بمؤونة. فالمقصود بالمؤونة هي المؤونة التي فيها مشقة، أما مجرد وضع قناطر أو عامل يقوم بتوجيه المياه هذا لا بد منه فيعتبر بلا مؤونة. أما إذا كان يستخرجه من بير أو من نهر أو من وادي هذا بمؤونة فيه نصف العشر. عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه فيما سقي بها. العشر الواجب، هل عشر كل الحب أو عشر كل الثمرة؟ لا، ما يتعلق بالحب، يخرج عشر أو نصف عشر ما تم حصده، لأن رب عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده. هل يوم الحصاد يمكن أن تعطوا الزكاة؟ يمكن، خصوصا في السابق يحتاج إلى تصفية ويحتاج إلى دياسة ويحتاج إلى تطيب. فالمقصود والله أعلم آتوا حق الزرع الذي حصد، هذا المقصود. على هذا ما أكل قبل الحصد لا زكاة فيه، وهذا هو ظاهر القرآن. أيضا ما يتعلق بالثمر، الثمر كما هو معلوم الثمر لا بد أن يخرس، فالخرس خاص بالتمر، أما الزرع فلا يخرس. لماذا يخرس التمر؟ لأنه لو قيل انتظر حتى ييبس التمر حصل حرج، يعني ينتفع به من كونه بسر يبدأ ينتفع به ثم زهوا ثم تمرا فيخرس. لكن حين الخرس الحنابلة يرون أنه يجب على الخارس أن يترك ثلث، وإن لم يترك الثلث يترك الربع. لماذا؟ هذا المتروك لأجل أن يأكله صاحب المزرعة، ولأجل أن يهدي منه، ولأجل أيضا الضيفان الذين يريدون عليه. كما أن ما قبل الحصاد ليس فيه زكاة مما أكل، فكذلك يجعل الثلث أو الربع لا تخرج منه الزكاة. مثلا عندنا خمسة أوسق من البر بعد الحصاد، الأصل أنه ستة أوسق، لكنه أكل وسقا وأهدى، فحينما حصد الباقي هو خمسة أوسق، الزكاة تأتي بالخمسة أوسق. الوسق الذي أكل لا تأتي فيه الزكاة، النخس سيخرص. معنى الخرص ينظر البسر والرطب يقدر إذا يبس كم يؤول في الكيل، هذا معنى الخرص. نفترض أنه خمسة أوسق النصاب، يقولون يترك الثلث أو يترك الربع. لو ترك الثلث ترك الربع خصمناها، هل نقول ليس فيه زكاة لأنه أصبح أقل من خمسة أوسق؟ لا، إنما يقصدون زكاة الثلث والربع لا تخرج. وإلا لو قلنا لا يعتبر الثلث أو الربع. أحيانا قد يكون إذا خرص وأسقط الثلث أو الربع أصبح أصل المال ليس في زكاة. لا يقصدون ذلك، إنما يقصدون ربع الزكاة أو ثلث الزكاة لا يحسبها الخالص. ما الدليل؟ الدليل حديث سهل ابن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده ضعيف، فإذا كان إسناده ضعيف لا يحتج به. لكن صح عن عمر عن سهل بن أبي حثمة أنه قال له: إذا خرصت النخل فدع له ما يأكله. والحديث عند الحاكم وغيره وإسناده صحيح. إذن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ودع لهم ما يأكلوا، ولم يحده بالثلث والربع. والناس يختلفون، فصاحب المزرعة قد يكون كثير والعيال، بخلاف شخص آخر قد يكون قليل العيال أو ليس له ولد أصلا، شخص كثير الضيفان بخلاف شخص آخر، شخص صاحب هدية. يرجع هذا إلى اجتهاد الخارس فيقدر جزءا، لا يطلب من صاحب التمر أن يخرج الزكاة فيه. مثلا الواجب عليه 300 صاع من التمر، الحنابلة عندهم قال لا يحسب الثلث، على هذا يقول الواجب عليك تعطينا 200 صاع فقط، أما على الربع فتكون أكثر. أما على رأي عمر رضي الله تعالى عنه، هذا الصحيح هو رواية عند الحنابلة، الأمر يرجع إلى اجتهاد الخالص، فربما يقول له أعطنا 200 صاع، وربما يقول أعطنا 250 أو 280، فالأمر راجع إلى تقدير الخالص، لأن إن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع لا يصح، فيرجع هذا إلى تقدير الحاجة والله أعلم. قال: وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، إذا سقي بلا مؤونة العشر، وإذا سقي بما أنص العشر. يقول وثلاث أرباع فيما سقي بهما، يعني سقي النصف بمعونة ثم نزل في الأمطار، ثم النصف الباقي سقي بغير مؤونة أو العكس. يقول ثلاث أرباع، لماذا؟ لأنه لو سقاه كله بلا مؤونة سيجب عليه نصف العشر، ولو سقاه بلا مؤونة سيجب عليه العشر، وبينهما ثلاثة أرباع العشر. قال: فإن تفاوت، اعتبر لك يعني تفاوت، ولا يستطيع أن يضبط هل هو سقاه النصف أو أكثر أو أقل، فإن تفاوت اعتبر الأكثر، فإن كان الأكثر بمؤونة يجب عليه نصف العشر، وإن كان الأكثر بلا مؤونة يجب عليه العشر. وحينما قال اعتبر الأكثر، ما هو الأكثر؟ المذهب عند الحنابلة اعتبر الأكثر نفعا، يعني الأكثر نفعا ولو كان أقل. فإذا كان الأكثر نفعا بلا مؤونة يجب عليه العشر، وإذا كان الأكثر نفعا بمؤونة فيجب عليه نصف العشر. والرواية الثانية أن الأمر راجع إلى الأكثر كلفة ومشقة وليس إلى النفع، وليظهر الله أعلم أن هذه الرواية أولى، لأن سقوط نصف العشر بالمؤونة لأجل المشقة والنفقة التي ينفقها صاحب الزرع صاحب الثمر، فالأمر الله أعلم ليس راجعا إلى النفع، إنما هو راجع إلى المشقة. فليظهر والله أعلم إن تفاوت يعتبر الأكثر مشقة. قال: وهم حاجة العشر. إذن هناك أحوال، الحالة الأولى أن يسقى بمؤونة أو غير مؤونة، هذه واضحة. الثانية أن يكون بهما، فيكون ثلاثة أرباع العشر. الثالثة التفاوت فبالأكثر. الرابعة حصل جهل، جهل يقول ما أستطيع أني أقول أيهما أكثر. يقول: ومع الجهل العشر، أي يجب عليه العشر. لماذا العشر؟ يقول لأنه هو الأصل في الزكاة، وكونه الأصل في الزكاة هذا محل نظر. مثلا عندنا الأصل نصف العشر، لأن المزارع عندنا تسقى بمؤونة. أيضا يقولون لأنه هو الأحوط، ولا شك أنه أحوط في باب براءة الذمة، لكن لو لم يرضى صاحب المزرعة قد يقول صاحب المزرعة الأصل براءة الذمة وأنه ما يجب عليه إلا نصف العشر إذا كنت أسقي بمؤونة وبلا مؤونة، ولا أعرف أيهما أكثر. أيضا هم يقولون لأنه الأحظ للفقراء، وتبقى المسألة إن نظرنا للحظ الفقراء وأن الفقراء الفقير المحتاج قد يقول قائل بأنه العشر مع الجاهل، وإن نظرنا إلى حال صاحب الزكاة فقد يقول قائل الأصل براءة الذمة. تبقى هي المسائل الاجتهاد. ما مضى من يتعلق بزكاة الزروع والثمار، تجب الزكاة في الحبوب كلها سواء كانت قوت أو غير قوت، وكذلك الثمار بشرط أن تكون مكيلة ومدخرة. وليظهر لي والله أعلم أن الزكاة تجب في الحبوب والثمار إذا كانت مكيلة ومدخرة ومطعومة سواء كانت قوتا أو غير قوت. دليل ذلك أن ما اتفق على وجوب الزكاة فيه وهو البر والشعير والتمر، هذه مكيلة ومدخرة وطعام، هي قوت نعم، لكن كذلك ولو لم تكن قوتا والله أعلم إذا كانت مما يطعم تجب فيها الزكاة. عندهم وقت وجوب الزكاة إذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر، قبل ذلك لا تجب الزكاة. فلو قطعه أو باعه لأجل القطع أو الجذ من غير نية التحايل على ترك الزكاة لا تجب الزكاة عليه. تجب الزكاة إذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر، يستقر الوجوب إذا وضعه في البيضة ثمرت يجب، ويستقر الوجوب هو في مسألة تتعلق بالتلف، هذه أهم المسائل، وهي عندهم إذا تلف بعد الاشتداد والصلاح قبل وضع البيدر يقول هو لا يخلو من حالين، إن كان مفرطا فعليه الضمان عليه الزكاة، وإن كان غير مفرط فلا تجب الزكاة عليه. أما إذا وضعه بالبيدر ثم مثلا سرق أو أتت رياح وطيرت أو مطر يقولون تجب الزكاة عليه مطلقا، والصحيح أن الزكاة لا تجب عليه لأنه ليس متعدي ولا مفرط. قال وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو ملكه إذا بلغ 160 رطلا عراقيا. وفي العسل، العسل معروف والمقصود به ما يؤخذ من النحل، العشر يجب فيه العشر. لماذا يجب فيه العشر؟ روي عن عمر أنه أمر بأخذ العشر. وأيضا يؤخذ بلا مؤونة فيقاس على الحب والثمر الذي سقي بلا مؤونة. قد سواء أخذه من موات، يقصد بالموات أي ليس مملوكا، أخذه من غابة أو من شجر في البرية أو من جبال، من موات أو أخذه من ملك غيره لأنه لا يملك إلا بالأخ، أو ملكه أتى نحل إلى مزرعته ثم بدأ يخرج العسل، قل يجب فيه العشر. متى؟ قال إذا بلغ نصابا. ما هو النصاب؟ قال 160 رطلا، لكن قال عراقية. ما الدليل على وجوب الزكاة في العسل؟ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بإخراج زكاة العسل، وكذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. أما المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، نص الحفاظ الترمذي والبخاري على أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في وجوب زكاة العسل. أما عن عمر رضي الله تعالى عنه فذكر النووي رحمه الله تعالى أن الحديث الواردة والآثار لا تصح في زكاة العسل. وحتى لو صح أثر عمر رضي الله تعالى عنه، فأثر عمر ليظهر الله أعلم أنه لا لكونه تجب الزكاة، إنما هو لأجل حمايته. الرواية إن أعطيتنا من كل عشر أزق زقة حميناه لك، فيؤخذ والله أعلم لو ثبت الأثر يؤخذ منه أنه لا لأجل الزكاة والله، إنما هو لأجل الحماية. فالأصل براءة الذمة وعدم وجوب الزكاة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، إلا إذا ثبت دليل. فليظهر والله أعلم أن العسل لا تجب فيه الزكاة، وهو مذهب الشافعية. وذهب أيضا بعض الحنابلة كابن عبد الهادي إلى عدم الوجوب، وكأنه يرى يخرج رواية عن الإمام أحمد عدم الوجوب، فقال نظر إلى أدلة المسألة حالي من ضعف المسألة. فليظهر والله أعلم عدم الوجوب في العسل، لكن لو باع العسل ثم بقي عنده المال سنة كاملة أخرج زكاته والله أعلم. قال الشيخ رحمه تعالى وياه: ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال. المعدن عندهم كل ما تولد في الأرض ممن ليس من جنسها، هذا هو المعدن، يعني يكون وجد في الأرض متولد منها، يقول متولد يخرج الركاز، قد تجده في الأرض يكون ليس منها، موضوع فيها. النفط معدن، الذهب معدن، الفضة، الجواهر، الحديد، الرصاص، الملح، الكبريت، كل ما يخرج من الأرض وينتفع به حتى الملح يرون أنه تجد الزكاة فيه. ما الدليل؟ يستدلون بعموم قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومن الذي أخرجنا لكم، فالذي عام، فكل ما خرج من الأرض تجب فيه الزكاة. قال هذا العام مخصوص بأدلة أخرى تقدمت، أنتم لا تقولون بعموم هذه الآية، فهم لا يجبون الزكاة في الخضروات، لا يجبون الزكاة في الحشائش لأنها خرجت من الأرض. فالصحيح أن الخارج من الأرض لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان ذهبا أو فضة. الذهب والفضة ورد الدليل في وجوب الزكاة فيهما كما يستمر بنا إن شاء الله. وما عدا ذلك الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب. وحينما قال من معدن يخرج ما يخرج من البحر، فما يخرج من البحر ولو كان أغلى من الذهب والفضة فلا تجب فيه الزكاة، فمثلا اللولو والمرجان لا تجب فيه الزكاة، الصيد من سمك ونحوه ولو كان غاليا ولو كان يبلغ نصابا لا تجب فيه الزكاة. عند الحنابلة رواية أخرى يرون وجوب الزكاة في الخارج من البحر، لكن المذهب عدم الوجوب. وحينما قال من معدن نصابا بلغ النصاب، نصاب الذهب سيمر بنا أنه 20 مثقالا ونصاب الفضة 200 درهم، فإذا بلغ بعد التصفية 20 مثقالا فأكثر تجب الزكاة فيه إذا كان من الذهب، إذا كان فضة فبلغ 200 درهم فأكثر تجب فيه الزكاة، وإذا كان أقل لا تجب. قال ربع العشر، الذهب والفضة ورد فيهما نص خاص في حديث أنس في البخاري وفي الرقة ربع العشر، أما ما عداها أصلا لم يرد فيها نصاب ولم يرد فيها قدر الواجب، لكنهم يجعلون النصاب قيمة نصاب الذهب أو الفضة، والقدر الواجب أيضا يقولون هو كالقدر الواجب في الذهب والفضة. قال في الحال، يعني يخرجه في الحال بعد أن يقوم بتصفيته، فلا يشترط فيه الحول كالمستفاد من ذهب أو فضة. ثم قال رحمه تعالى: وفي الركاز الخمس مطلقة. قال: وهو ما وجد من دفن الجاهلية. الركاز مأخوذ من الركس، وضع الشيء. عبر قال ما وجد من دفن الجاهلية، حينما قال دفن هذا باعتبار الغالب، لو وجده على سطح الأرض هو ركاز، لكن في الغالب أن يكون مدفون. حينما قال الجاهلية أي من أموال الكفار، هذا المقصود به، سواء كان في الجاهلية أو بعد ذلك. وحينما قال الخمس قال مطلقة، يعني بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا، لعموم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بالصحيحين: وفي الركاز الخمس. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ما وجد من دفن الجاهلية، الشخص إذا وجد ركازا سواء كان ذهبا أو فضة أو نحو ذلك، الأمر لا يخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى كما ذكر الشيخ أن يكون من دفن الجاهلية. كيف نعرف أنه من دفن الجاهلية؟ تكون فيه علامات تدل على أنه مال كفار، هذا حكمه ركاز في الخمس. حينما قال الخمس يقصد أنه يصرف مصارف الفي، لا يوجد في الزكاة ما تجب فيه الخمس، أما مصارف الفي فهي في قول ربنا تبارك وتعالى وما أفاء الله على الرسول من القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذه الحالة الأولى إذا وجدنا عليه آثار الجاهلية. الحالة الثانية أن نجد عليه آثار الإسلام، يعني مثلا سبائك ذهب توجد فيها نقوش ورقوم تدل أنها للمسلمين، هذا يعطى أحكام اللقطة، يعرف سنة فإن أتى صاحبه وإلا يملكه صاحبه ولا يجب عليه أن يخرج شيئا منه، إن أخرج من باب التطوع فقط يستأتي شرح أحكام اللقطة. الحالة الثالثة هي الحالة المشكلة، لا يوجد عليه ما يدل على أنه من دفن الجاهلية ولا من مال المسلمين، فهنا تغلب الدار والله أعلم. إذا كان في دار مسلمين يعطى أحكام أموال المسلمين فنعتبره لقطة، نجد على أحكام اللقطة، وإذا وجده في دار كفر فيعطى أحكام الركاز والله أعلم، فله أن يأخذه ويعطي الخمس. هذه أهم المسائل المتعلقة في هذا الفصل. إذن يبوبون أو يجعلون فصلا لزكاة الخارج من الأرض، يقصدون به الحبوب والثمار والمعادن والركاز، ويلحقون فيها العسل، هذا هو الباب.